إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. نحن فنان، برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
تحية محبة وسلام من زينب هادي ومخرج البرنامج حسين أمين لجميع مستمعينا في العراق ودول المهجر، وهذه دعوة جديدة مني لمتابعة برنامج لحن وفنان. ضيفتنا لهذا الأسبوع والأسابيع المقبلة الفنانة العراقية إنعام والي، وسنتعرف عليها أولا عبر هذه السطور. درست التمثيل في أكاديمية الفنون الجميلة وتخرجت عام 1986. عملت ممثلة مسرحية للفترة من 1986 إلى 1992. حصلت على جائزة مهرجان قرطاج المسرحي في تونس عن مسرحية ترنيمة الكرسي الهزاز عام 1987. أبرز الأعمال المسرحية التي شاركت فيها في العراق: الإنسان الطيب، رسالة الطير، حب ومرح وشباب. المهرجانات التي شاركت فيها إنعام والي: المؤتمر العالمي الأول للاستشراق في ألمانيا عام 2002، مهرجان الديمقراطية في أربيل في شهر أيلول عام 2002، وأخيرا مهرجان الفن العراقي في هولندا. أعزائي، نعود في هذه الحلقة إلى الفنانة العراقية إنعام والي وقصائد لشعراء العراقيين. في الحلقة الماضية تطرقنا إلى بعض هذه القصائد المغنات، مثلا لنوري جراح، لنبيل ياسين، لهاشم شفيق ونجم والي. وندع الآن الفنانة إنعام والي تختار لنا أغنية من قصائد نبيل ياسين.
ما معنى الحب إذا كنت بعيدا عني؟ ولماذا ندعى عشاق؟ ما معنى الحب إذا كنت بعيدا عني؟ ولماذا ندعى عشاق؟
هل أهجر قلبك أم تهجر قلبي؟ هل أهجر قلبك أم تهجر قلبي؟ لنكون وحيدين، لنكون وحيدين. ما معنى وما معنى ما معنى وما معنى؟
للشاعر نبيل ياسين أيضا قصيدة أخرى أو أغنية أخرى: All Gone، ذهبوا كلهم. ممكن نسمع كلماتها من البداية؟
ذهبوا كلهم، الأغاني القصيرة والأصدقاء، واحدا واحدا كنت أفقد، ثم أذكرهم في المساء. إن الليالي موحشة في العمر. ذهبوا كلهم، ذهبوا كلهم. الأغاني القصيرة والأصدقاء ذهبوا كلهم. واحدا واحدا كنت أفقدهم. ذهبوا كلهم ثم أذكرهم في المساء. إن الليالي موحشة في العراء. إن الليالي موحشة في العراء. ذهبوا كلهم. ذهبوا كلهم. ذهبوا كلهم.
لم تستعيني في وضع ألحان الأغاني بملحنين آخرين، هل هو عدم الثقة بقدرات الآخرين؟ هل بسبب معرفتك أنت فقط بإمكانيات صوتك؟
هناك أسباب كثيرة. أولها أنه أنا سبق وأن تعاملت مع ملحنين، وهو الصدمة اللي حصلت عندي من التعامل مع الملحنين العراقيين أو العرب بين قوسين هو اللي خلاني، هو اللي خلق عندي الصدمة. وأنا يعني سعيدة لأن حصلت عندي الصدمة حتى أتجه لذاتي وأعتمد على نفسي، وهذا كل اللي حصل هو في صالحي. اللي أرد أقوله
عفوا، صدمة من أي نوع؟
أحسن أرد أقول لك الصدمة. الصدمة أنه خلينا نحكي بشكل صريح، لأنه إحنا الآن حرين، الآن أشعر بحرية معاكي بالحديث، وهذه فرصة جميلة إلي أنا أشكرك عليها. هذا السؤال هذا يعني مهم، لأنه كثير يقولون أنا سبق وأن حاولت بدون ذكر أسماء. هذا الشعور باختصار، هذا الشعور عند الرجل العراقي أو العربي بالفوقية، وللأسف هذا مشكلة بمجتمعنا أصلا موجودة يعني. واللي أنا شفتها مركزة عند الرجل الملحن. كيف يعني؟ حتى هو من يعني من يخطأ أو أنت عندك رأي معين ما ينظر لك بنظرة أنت كينونة أمامه، وإنما ينظر أنت أولا امرأة أقل يعني درجة من الرجل، وينظر أن هو فوق وهو اللي راح يخلقك. مثل ما مع الأسف حتى بالمسرح دائما يقول لك المخرج هو يخلق الممثل، ما أعرف إيش كثير على لساني سمعت هذا الموضوع على لسان كثيرين، وينسون إنه صاحب يعني صاحب الموهبة، خلينا نقول صاحب الصوت أو صاحب قدرة التمثيل هو الأساس. يعني هو الأساس يعني فهمتي قصدي شنو؟ يعني
بس معروف إذا مخرج جيد ممثل فاشل ما ممكن يكون العمل ناجح. ممثل جيد ومخرج فاشل أيضا العمل. إذا هو العمل متكامل بين المخرج أو بين الملحن والمغني، بين المخرج والممثل، كل المفروض يكون عمل متكامل.
بالضبط هو
يعني فشل أحدهم ونجاح أحدهم هذا ما يخدم العمل.
هو هذا الشعور اللي هو المتواضع البسيط بين الاثنين، شعور بطبيعية الأشياء، يعني بطبيعية الأشياء. يعني أنا كنت أتمنى لو أعامل ككيان، فهمتي قصدي، كيان موجود سواء رجل أو امرأة، إن كنت أنا رجل أو امرأة. إضافة إلى يعني لم أقابل لحد الآن ملحن عنده ذهنية مفتوحة، وهذا أهم من كل شيء. يعني مغلق من يعني هو يعني حتى تلاحظين أنت هو الفرد من أدنى. يعني أنا كإنعام الآن أنا إنسانة قبل أن أكون فنانة. فهو إذا هو كإنسان مغلق وغير متطور، يعني بمعنى أنه غير متطور، بمعنى أنه ما يسمع الآخرين، ما يشوف الآخرين، ما يحب يسمع، هو داخل قوقعة أو داخل شرنقة، هو أنه هو ملحن وخلاص.
يعني قصدك أنه ما يتقبلون أي رأي مضاف منك كونك يعني أو تجربتك أقل من تجربتهم
مثلا؟ هذه واحدة، مع أنه من ممكن أن أكون أكثر غنى من عنده. يعني مجرد أنه واحد مثلا لحن أغنية أغنيتين وبقى في حال بائس طويلا من الزمن، وأنا لما نجيت أتواضعت وأتعامل، مو أتواضعت يعني حبيت أتعامل معه كاسم لنفترض، فيقابلني بأنه هو مثلا يريد مني فلوس ما أعرف إيش. يعني هذا التعامل اللي أنا أدخل الآن بالتجربة مع ملحن ويعرف هو ما عنده فلوس وأنا ما عندي فلوس، فيخلي لي قدام هاي العرقلة اللي هي آخر ما تكون مشكلة.
طيب في أي الأغاني؟ أكو أغنية معينة أو مجموعة أغاني؟
لا ما يعني قبل ما أبدي
قبل ما تبدين نعم
يعني هو فأصبح التلحين جزء من مشروعي أنا الإبداعي ونظرتي للحياة. يعني هو كله متكامل مع بعضه. فأنت لما يدخل معي أنا أو أبدأ مع ملحن آخر لازم يكون نفس أنا كإنسانة كمبدعة في إنسانيتي. يعني أنا عندي نظرة أخرى للحياة، مو هي النظرة اللي عند الآخر. ولذلك ما أكتمل. أنت قلتي صحيح بالبداية أنه العمل الفني هو عمل مكتمل، ولذلك أنا أجد نفسي مع أخي الآن، لأنه نحن نشترك في كثير، مو بالضبط بس بكثير من الأشياء في مشروعنا الإبداعي. في يعني مو مجرد أنه أنا يابا أرد أصير مغنية وأروح، هاي كان ممكن أصير مغنية من بالعراق بدون يعني أي مشكلة، سواء أني لازم أغني للديكتاتور، وهذا اللي أرفضه تماما. والرجل الملحن لما يصبح ديكتاتور أرفضه أيضا. هذه النقطة اللي أنا حبيت أقول عنها.
نعم ذكرتي بالنسبة
على فكرة
محمد علي عباس. نعم هو أني أريد أسأل أيضا عن الفرقة المصاحبة لك في الغناء. وحسب علمي أنه أكثرهم هم أيضا من الأجانب. هل هو أستاذ محمد اختارهم أم أنتي أو كيف تم الاختيار؟
أضيف نقطة مهمة قبل السؤال القبلة، أنه الشيء الغريب أنه الملحنة لا تسأل، الرجل الملحن لا يسأل، بينما يعني السيدة لمن أو الإمرأة يسألوها. وأنا حبيت كإمرأة أن أكسر هذا الطوق، يعني أكسر هذا الطوق، لأنه عملية التلحين أيضا موهبة ممكن تتوفر عند المرأة كما هي عند الرجل. فبس حبيت أضيف لهاي. أرجع السؤال اللي
نعم بالنسبة للفرقة.
بلي الفرقة بالحقيقة أيضا اختاريتها أنا واختارها أخويا، اللي هو أخوي عايش بالأردن، هو مدرس في معهد نور الحسين للموسيقى. وطبعا هذه من إحدى الصعوبات اللي تحصل دائما، احنا نحاول نتجاوزها. الفرقة أنا اختاريتها هنا من انترناشونال، من كل بلدان العالم، لأنه حبيت أيضا، لأن أنت تعرفين في أوروبا هناك كم هائل من الموسيقيين الرائعين جدا، العازفين الجيدين اللي هم يعني موهوبين جدا، مثل اليابان والروس إلى آخره. ف فأنا بعلاقتي معه لأن أنا أدرس علوم الموسيقية النظرية في الجامعة، ورحت المدارس المعاهد العليا هنا والتقيت بمجموعة لطيفة وطرحت موضوع على الموسيقيين اللي هنا للعمل. بعض الموسيقيين من اليابان، موسيقيات طبعا أكثر شيء عندي، عازفات قصدي، وهذا اللي حببني بالموضوع أكثر إنه نكون فرقة أكثر نساء بيها.
كم امرأة ضمن الفرقة؟
أنا كانت عندي كل الفرقة نسائية، لكن في بعض الأحيان تعتبر بعض النساء لأنه عندهم ارتباطات أخرى مثلا أو شيء. مثلا عندي 2 يابانيات وواحدة نص، يعني نص مصرية الأصل نص ألمانية، وعندي أيضا أتأمل واحدة صينية تدخل معاي بالجديد، إضافة إلى الموسيقيين الشرقيين. وهذه مشكلتي مثلا للإيقاع الشرقي، صعب ألقي هنا.
ولكن حسب علمي هناك العديد من العازفين العراقيين بالذات، واللي أكثرهم كانوا خريجي مدرسة الموسيقى والباليه، منتشرين في كل العواصم الغربية، يعني حتى في ألمانيا اللي هو مكان إقامتك أيضا موجودين. يعني ما حاولتي تتعاونين وياهم أو تبين؟
لا بالعكس، أنا كانت عندي رغبة أولا، ولا زالت الفرقة في تكوينها. يعني تعرفين انت وجود الفرقة في مكان واحد مهم جدا للبروفات، لانه انا لما كل واحد حتى لو المانيا كبيرة جدا، واذا موجود عازف في برلين وعازف في منشن، يعني شو وقت اجمعهم؟ وكل هذا مسألة
ايضا مكلفة. يعني
انا من هذه الناحية ايضا فكرت، والا بالعكس اعرف عازفة قانون في برلين يعني ممكن تكون من تدخل معايا كعزف يعني، بس صعب اللقاء، يعني صعب اللقاء. فلذلك فضلت الستة منهم هنا عندي، إضافة إلى أخويا وعازف الإيقاع يجي يكمل بعد أن نلتقي. مثلا إذا عندنا مثلا كونسرت في مكان ما نلتقي قبل يوم هناك كلنا ونسوي بروفا جنرال، وهذه من الصعوبات اللي يعني يبدو تبقى دائما، يعني أنه ما التكاليف هي المشكلة. طبعا
أعزائي، في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للفنانة العراقية إنعام والي. شكرا.
شكرا لكم. شكرا إليك. شكرا جزيلا.
أيها الأصدقاء، في ختام هذا اللقاء أود أن أقول لكم إننا سنكمل الحديث عن الفنانة إنعام والي في الحلقات المقبلة من البرنامج، وأشكر كل مستمعينا الذين بعثوا برسائل تحية وإعجاب للبرنامج، وسنحاول أن نلبي طلباتهم في المستقبل إن أمكن ذلك. ومسك الختام تحية وسلام من زينب هادي والمخرج حسين أمين. سيداتي وسادتي، وفي إطار الاستعدادات العسكرية الأمريكية سنتابع تقريرين. الأول يتناول التحشيدات العسكرية في منطقة الخليج تعرض له ولا صادق، وتقرير من صحيفة أمريكية حول خطة أمريكية للقيام بحملة جوية مكثفة على العراق. معكم أولا ولا صادق، وتقرير من خدمة نايت ريدر حول التحشيدات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج.
نشرت مجموعة صحف نايت ريدر وكريستيان ساينس مونيتر تقريرين يتعلقان بالشأن العراقي، الأول عن التحشيدات الأمريكية في الخليج، والثاني عن مادة اليورانيوم المنظب. وفيما يلي نقدم لكم سيداتي وسادتي عرضا لما ورد في هذين التقريرين. مجموعة صحف نايت ريدر نقلت عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم إن الولايات المتحدة تخطط للتعجيل بعملية نقل قواتها إلى منطقة الخليج تهيئا لاجتياح العراق. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية رفض الكشف عن هويته إن حوالي 100,000 من القوات الأمريكية إضافة إلى قوات بحرية وجوية قد تبدأ التحرك مباشرة بعد عطلة رأس السنة كي تكون في مواقعها في نهاية كانون الثاني أو بداية شباط، وأن 20,000 من القوات البريطانية ومن دول أخرى قد تنضم إليها. وأشار التقرير إلى أن التخطيط العسكري بدأ عندما رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا ما وصفه العراق بأنه إعلان كامل ونهائي عن أسلحته للدمار الشامل، علما أن المفتشين سيقدمون تقييمهم الأول عن أسلحة العراق في 27 من كانون الثاني، وقد يزيد إرسال قوات ومعدات إلى المنطقة حتى ذلك الموعد من الضغط على صدام كي يتخلى عن أسلحته. إلا أن خطر هذه الاستراتيجية كما أشار التقرير هو أن يلجأ صدام إلى شن ضربات استباقية بأسلحة كيميائية وبيولوجية على القوات الأمريكية في الكويت أو على إسرائيل التي قالت إنها سترد، مما قد يوسع الصراع في الشرق الأوسط. ونقل التقرير قول مسؤول كبير في الدفاع لم يكشف عن هويته إن وزير الخارجية دونالد رامسفيلد والجنرال تومي فرانكس يدرسان عمليات حشد القوات. ونقل التقرير عن مسؤول في الدفاع تحدثه عن تحميل سفينة USS بيليلو التابعة للبحرية الأمريكية بمركبات وأسلحة يوم الخميس في بومونت في تكساس، ثم تحميل USS يانو في تشارلستون في عطلة نهاية الأسبوع الحالي. وقال المسؤول إن وصول السفن إلى المنطقة سيحتاج إلى 30 يوما، وأكد أن تصعيد التحشيد يهدف إلى زيادة الضغط على صدام حسين. ولاحظ التقرير أن 23 سفينة شحن تابعة للبحرية أو مدنية، منها 2 سعوديتان، نقلت منذ الأول من تشرين الأول شاحنات وجسورا محمولة وهليكوبترات وذخائر وغيرها إلى المنطقة من الولايات المتحدة أو من قواعد في أوروبا وفي آسيا. وأضاف التقرير أن هناك حوالي 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط، منهم 20,000 من القوات البرية وغالبيتهم في الكويت. وكانت البنتاغون قد أرسلت معدات تكفي لفرقة مارينز واحدة في الأقل وحوالي فرقتين للجيش. ونقل التقرير عن كولين روبنسون الباحث في مركز معلومات الدفاع قوله: لسنا مستعدين للحرب بعد، بينما قال مسؤولون عسكريون وخبراء إن نقل قوات ومعدات لفرقة ثقيلة سيحتاج إلى 5 أسابيع. ولاحظ التقرير أن سفنا طبية تابعة للبحرية الأمريكية كانت قد استخدمت في حرب الخليج الأولى ما تزال لم ترسل بعد، ونقل عن مسؤول في دفاع قوله إن تحريكها سيمثل إشارة مهمة، هذا إضافة إلى أنه ليس جميع الطائرات المفترض أن تشارك في الحملة الجوية الأولى موجودة في المنطقة. ولاحظ التقرير أن حاملة طائرات واحدة فقط هي USS Constellation وسربها متمركزة في المنطقة الآن، وأن حاملة أخرى هي USS Harry Truman في طريقها الآن إلى شرق المتوسط، علما أنه يجب إرسال 2 أخريين في الأقل قبل بداية الحملة الجوية. وكما نقل التقرير عن مسؤول دفاع آخر رفض هو الآخر الكشف عن هويته.
وفي سياق ذي صلة، تحدثت صحيفة أمريكية في مقال نشرته اليوم الجمعة عن خطة أمريكية للقيام بحملة جوية مكثفة يمكن خلالها الحفاظ على البنية التحتية للعراق. عرضا لهذا المقال نتابعه مع شيرزاد القاضي.
عند تناولها لموضوع حرب محتملة ضد العراق، نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية مقالا ذكرت فيه أن مخططين عسكريين أمريكيين يعملون على ابتكار طريقة مختلفة من الغارات الجوية عن تلك التي تم اتباعها أثناء حرب الخليج. وتعني التطورات الكبيرة في مجال الأسلحة الدقيقة والهدف الاستراتيجي الجديد أن غارات أقل ستشن، واحتمال أن يكون تدمير البنية التحتية مثل الجسور ومحطات توليد الطاقة الكهربائية أقل من السابق بحسب الصحيفة الأمريكية نقلا عن مصادر عسكرية. ويعتقد مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن حملة جوية مكثفة قد تستغرق 10 أيام ستسبق دخول القوات البرية، في حين استغرق القصف أثناء تحرير الكويت مدة تزيد عن 30 يوما بحسب واشنطن تايمز. وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة ترغب في اعتقال أو قتل الرئيس العراقي صدام حسين، لذلك عدلت من خططها التي كانت تهدف إلى إلحاق أكبر ضرر بالجيش، بينما ترغب الآن في أن يبقى الجيش العراقي على الحياد أو أن يقف ضد صدام ويحتل العاصمة. ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز أن الجيش اتخذ موقفا يرمي إلى قبول مساعدة قادة الجيش العراقي عند نشوب حرب، وأضافت في السياق ذاته أن من غير المتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي جورج بوش قرارا بدخول الحرب قبل نهاية الشهر المقبل أو في أوائل شهر شباط. تابعت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية حديثها عن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية قائلة إن الجسور التي تقع في بغداد ستدمر لتقليص فرص تحرك وهروب قوات الأمن الخاصة العائدة لصدام حسين وقوات الحرس الجمهوري الخاصة، لكن بقية الجسور في مناطق أخرى ستترك على الأغلب بحسب مسؤولين أمريكيين. ونقلت الصحيفة عن جنرال الجو المتقاعد توماس ماكينيرني إنها حرب تحرير، ونحن نرغب في أن نرسل إشارة إلى الشعب بأننا لا نستهدف العراقيين، لكننا نهدف إلى تغيير النظام ونزع أسلحة الدمار الشامل على حد تعبيره. وفي السياق ذاته يقول جنرال الجو المتقاعد جون واردن، إذا تمكننا من إيقاف قوات الأمن الداخلي لفترة من الزمن فإن الجيش العراقي سيقوم بتحقيق ما كان يرغب القيام به منذ زمن، أي إطاحة صدام بحسب ما ورد في الصحيفة. تابعت الصحيفة أن أجهزة المخابرات الأمريكية قلقة من أن يقوم صدام بتدمير ما يتركه الأمريكيون من خلال اتباعه لاستراتيجية الأرض المحروقة، مستهدفا حقول النفط وتجهيزات المواد الغذائية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، ومن ثم إلقاء اللوم على الولايات المتحدة. هذا ويتوقع مسؤولون قيام صدام باستخدام أسلحة بيولوجية وكيماوية ضد القوات الأمريكية في العراق وإسرائيل والكويت بحسب الصحيفة. تابعت صحيفة واشنطن تايمز حديثها عن الحملة الجوية الأمريكية قائلة إن أمريكا تملك هذه المرة أسلحة حديثة بضمنها طائرات B-2 التي لا يكتشفها الرادار، وعتاد متطور يطلق عليه اسم JDAM يستطيع تدمير 200 هدف في الليلة الأولى. وفي هذا الصدد يقول جنرال الجو المتقاعد ماكينيرني أن الطائرات ستتمكن من ضرب دبابات الحرس الجمهوري بقنابل موجهة بالليزر أو بالستلايت، ولن تكون هناك ضرورة لاستخدام آليات مدرعة. وختمت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية مقالها بالقول إن الهدف على ما يبدو هو تعطيل أجهزة الاتصال وإيقاف الطاقة الكهربائية وغير ذلك دون تحطيم البنية التحتية للعراق.
سيداتي وسادتي، وفي سياق ذي صلة نشر صحيفة أمريكية تحليلا حول الأثار الناجمة من استخدام أسلحة تحمل مواد مشعة، ولا أصادق تقدم الآن عرضا لهذا التحليل.
صحيفة كريستيان ساينس مونيتور نشرت في عددها الصادر اليوم تقريرا كتبه سكوت بيترسون عن اليورانيوم المنظم واستخدامه في الحرب، ولاحظ أن الدبابات المدمرة في صحراء العراق قرب الحدود مع الكويت تعطي فكرة عن أثر الحرب الإنساني بعد 12 عاما من استخدام اليورانيوم المنظم والعوامل الكيميائية والمبيدات، إضافة إلى الدخان المنطلق من الآبار المحترقة، وقال إن أثار الحرب الجديدة لن تكون أقل. وأضافت الصحيفة أن الأمريكيين استخدموا 320 طنا من اليورانيوم المنظم لتدمير 4000 مركبة مدرعة عراقية، علما أن اليورانيوم المنظم يلتصق بالدبابات ويلوث التربة ويطير مع الرياح الصحراوية، وأن ذلك سيستمر طوال 4 مليارات عام ونصف، يفقد بعدها اليورانيوم المنظم نصف قدرته الإشعاعية فقط حسب قول الصحيفة. ونقل التقرير عن ناطق بلسان وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية حصلت على تدريب جديد للحماية من اليورانيوم المنظم في أي حملة ضخمة على العراق. كما نقل عن أساف دورافيك المختص بالاستخدامات الطبية لليورانيوم أن ساحة المعركة في العراق ستكون خطيرة جدا بعد حرب جديدة. وقال أيضا في بحث نشره في مجلة الطب العسكري في آب الماضي أن 14 من 27 جنديا شاركوا في الحرب الأولى تظهر في إدرارهم وبعد 9 سنوات من الحرب آثار اليورانيوم المنظم. ونقلت الصحيفة عن دورافيك قوله في شهادة له أمام الكونغرس في عام 97 إن اليورانيوم المنظم سيجعل من ساحة المعركة في العراق في المستقبل لا تشبه أي ساحة أخرى في التاريخ، وإن الإصابة بالجراح والموت سيبقيان يهددان الناجين لفترة عقود حسب قوله. وتابعت الصحيفة بنقل اعتقاد البعض بأن ثمن دور اليورانيوم المنظم في تحقيق النصر مرتفع، وأن من الصعب تحديد مخاطره، كما أشارت إلى اعتقاد الجيش الأمريكي والخبراء بأنه قد يسبب السرطان، وأن إزالة آثاره من التربة أمر مستحيل تقريبا. وذكرت الصحيفة بأن القوات البريطانية أرسلت إلى كوسوفو في عام 1999 بكامل عدتها وأقنعتها لاستخدامها في حالة وجدت جنود أنفسهم أمام أهداف مدمرة باليورانيوم المنظم. وأشارت أيضا إلى تقرير للجيش الأمريكي وضع عشية حرب الخليج أظهر عدم وجود كمية معينة من اليورانيوم المنظم تسبب ما يعادل صفرا من النتائج. كما أشارت إلى تقرير آخر لوكالة الطاقة الذرية البريطانية قدر أن استخدام 40 طنا من اليورانيوم المنظم قد يؤدي إلى 500,000 حالة وفاة محتملة. ثم نقل تقرير الصحيفة عن كريس هيلمان وهو محلل كبير في مركز واشنطن للمعلومات الدفاعية قوله لا أعتقد أننا نعرف أنه يمكن استخدام اليورانيوم المنظم بطريقة آمنة، وحتى نعرف ذلك فيجب ألا نستخدمه. ثم أضاف تفكير الجيش واضح، إنها الحرب والحرب جحيم، ومن يطلق الإطلاقة الأولى ينتصر، وبالتالي فهو يضربهم بأي شيء يملكه. انتهى كلام هيلمان. ووصفت الصحيفة طريقة عمل اليورانيوم المنظم، ثم قالت إنه ربما كان وراء ما يدعى بمرض حرب الخليج الذي أصيب به عدد من الجنود الأمريكيين ممن شاركوا فيها. ثم ذكر التقرير بما يقوله العراق عن أن اليورانيوم المنظم هو سبب مشاكل صحية كبيرة منها السرطان والتشوهات الخلقية لا سيما في جنوب العراق، إلا أن التقرير أشار إلى أن العراقيين لا يملكون القدرات الطبية الفنية لإثبات العلاقة بين اليورانيوم المنظم وهذه الأمراض. ونقل التقرير عن أطباء عراقيين قولهم إن الفقر وسوء التغذية وسوء نوعية المياه والتجهيزات الصحية إضافة إلى اليورانيوم المنظم والعوامل الكيميائية هي سبب المشاكل الصحية. مستمعينا الكرام، مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي أعد لنا تقريرا حول ما أعلنه هانز بليكس لهيئة الإذاعة البريطانية بشأن عدم حصوله على معلومات مخابراتية تفيد لعمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية.
قال هانز بليكس كبير مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة إن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تقدم معلومات مخابراتية كافية لعملياته للبحث عن الأسلحة في العراق. وأبلغ بليكس هيئة الإذاعة البريطانية أن أهم شيء يمكن لحكومات مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أن تعطيه لنا هو إبلاغنا بالمواقع التي تقتنع هذه الحكومات بأنهم أي العراقيون يحتفظون فيها ببعض أسلحة الدمار الشامل. وسئل بليكس عما إذا كان تسنى له الاطلاع على مثل هذه المعلومات فقال ليس كثيرا جدا، ليس بعد على حد تعبيره. وأضاف حصلنا على بيانات كثيرة بشأن ما يعتقدون أن العراقيين يملكونه، لكن بالطبع ما تحتاج إليه في حقيقة الأمر أن يكون لديك إشارة إلى مكان تخزن فيه هذه الأشياء إذا كانوا يعرفونه. وأضاف بليكس لديهم كل الوسائل للمتابعة وللاستماع إلى المكالمات الهاتفية، ولديهم جواسيس، ولديهم أقمار صناعية، ولديهم مصادر كثيرة غير متوفرة لدينا. وسئل عما إذا كان حصل على كل التعاون الذي يريده من المخابرات الغربية فقال ليس بعد حصلنا على بعض، ولكن ليس كل ما نريده. لكنه أضاف إذا أبدى العراقيون تعاونا كاملا فإننا لن نحتاج لأي معلومات مخابراتية. وسئل عن نوع المعلومات التي ستكون مفيدة لمفتشيه فقال بليكس أن يقولوا لنا على وجه الدقة الأماكن التي يعتقدون أن العراقيين يخزنون فيها الأشياء. وأضاف إذا كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة مقتنعتان وتقولان إن لديهما أدلة فإن المرء يتوقع حينئذ أن يتسنى لهما إبلاغنا بمكان هذه الأشياء. وقال بليكس إنه تحدث مع وكالات مخابرات البلدين وتقول إنها ستساعدنا وإن هذا قد يتحقق. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن بلاده تساعد الدكتور بليكس وسوف تستمر في ذلك. هذا ومن المتوقع أن يدلي رئيس الأمريكي جورج بوش اليوم بتعليق علني حول الملف الذي قدمه العراق بشأن برامجه التسلحية، وذلك للمرة الأولى منذ أعلنت واشنطن رأيها القائل بأن العراق ارتكب خرقا ماديا لقرارات الأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول قد قال أمس إن إغفال العراق المتعمد لإيراد بعض المعلومات في الوثيقة يعني أن بغداد قطعت شوطا في نهج التفريط بالفرصة الأخيرة لتجنب عمل عسكري ضدها. وشدد على أن الولايات المتحدة لا تزال تؤيد استمرار مفتشي الأسلحة بعملهم في العراق، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق العراق لإثبات أنه لا يمتلك أسلحة دمار شامل. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بعد إعلان هانس بليكس أمام مجلس الأمن أن الإعلان العراقي أظهر أن بغداد ضيعت فرصة لملء فراغ الأدلة المطلوبة على تخلصها من الأسلحة. ومن المتوقع أن يقدم البيت الأبيض المزيد من المعلومات الاستخباراتية لمفتشي الأسلحة ويضغط باتجاه إجراء مقابلات مع العلماء العراقيين. ومن بين المعلومات التي تقول واشنطن والأمم المتحدة إن العراق أغفلها في ملف برامج التسلح ما يتعلق بمحاولاته اقتناء عنصر اليورانيوم وأنابيب الألومنيوم التي تستخدم بتشبيعه. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في العاصمة الأردنية ينقل لنا تأكيد ناطق باسم بعثة الصليب الأحمر الدولية في عمان أن اجتماعا سيعقد في 8 من الشهر المقبل بحضور مندوبين عراقيين وسعوديين وكويتيين لبحث قضية الأسرى والمفقودين في حرب الخليج الثانية.
نفى مصدر رسمي أردني أن يكون هناك أي ترتيبات لاستضافة مفاوضات عراقية كويتية سعودية في عمان في 8 من الشهر المقبل، هدفها بحث قضية الأسرى والمفقودين في حرب الخليج الثانية، وذلك خلافا لما كانت وزارة الخارجية العراقية أعلنته حول هذا الاجتماع. غير أن نفي الحكومة الأردنية علمها بالاجتماع لا يعني أنه لن يعقد، فقد أكد الناطق باسم بعثة الصليب الأحمر الدولية في عمان أن الاجتماع سيعقد بناء على تنظيم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبحضور مندوبين عراقيين وسعوديين وكويتيين. وقال ناطق باسم البعثة أن بعثته سوف تستضيف هذا الاجتماع في 8 من الشهر المقبل، وقال إن الاتفاق على عقد الاجتماع نهائي وقد تم بموافقة كافة الأطراف المعنية، وأعرب عن الأمل بأن يفضي إلى نتائج إيجابية تخفف معاناة ذوي المفقودين، وأكد أن الاجتماع سيعقد على مستوى اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية التي ترأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقالت مصادر دبلوماسية أن الوفد الكويتي سيكون برئاسة وزير الدفاع السابق الشيخ سالم الصباح بوصفه رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الكويتيين. ورغم كل هذه التصريحات فإن مسؤولا أردنيا قال إنه لا علم لدى الحكومة الأردنية بالموضوع نهائيا، وليس هناك أي تدابير لعقده في العاصمة الأردنية، وأن أحدا لم يتصل بالحكومة بهذا الشأن، وأكد أنه إذا كان الاجتماع سيعقد في عمان فإننا ننتظر مشاورتنا بالأمر، أو على الأقل كنا سنعلم به. اللجنة الثلاثية التي يقال إنها ستجتمع في عمان شكلت مباشرة عقب حرب الخليج الثانية، وعقدت عدة اجتماعات ما بين العامين 91 و 98، وقد علقت اجتماعاتها بعد مقاطعتها من قبل العراق. وتستهدف اللجنة بحث مصير 605 أسرى كويتيين مفقودين في العراق، فيما تعلن بغداد أن 1037 عراقيا فقدوا أو أنهم أسرى في الكويت. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعينا الاعزاء، وبعد ان تابعنا تقرير مراسلنا في عمان، نتحول الى باريس مع مراسلنا هناك شاكر الجبوري، حيث تحدث مع الناطقه باسم التحالف الدولي من اجل العداله حول التقرير السنوي بشان واقع المهاجرين العراقيين في دول المهجر.
قدم التحالف الدولي من اجل العداله قبل ظهر اليوم تقريره السنوي حول واقع المهاجرين العراقيين في كل مكان والاوضاع التي يعيشونها بعد أن تقطعت بهم السبل في ضوء سياسة التطهير العرقي والقهر الجماعي التي يمارسها نظام صدام حسين على مختلف الأقليات العراقية، حسب قول فرانسواز بري الناطقة باسم التحالف في فرنسا، التي قالت لإذاعة العراق الحر أن التقرير الذي يسرد وقائع ومشاهدات تم توثيقها من خلال زيارات ميدانية قمنا بها إلى جانب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية، أقول أن هذا التقرير يشرح حقيقة المعاناة الإنسانية المهجرين العراقيين الذين يزيد عددهم عن 4 ملايين شخص، منهم 400,000 في إيران لوحدها، مؤكدة بأن عرض هذا التقرير على وسائل الإعلام في فرنسا يهدف إلى تحقيق أكثر من غاية في وقت واحد، تحسيس المنظمات الدولية بأنها لم تمنح المهجرين العراقيين الاهتمام اللازم، وثانيا إعادة تذكير المجتمع الدولي والفرنسي بشكل خاص بأن صدام حسين، تضيف بري، لم يتوقف عن سياسة قمع حريات الأقليات، واستمرار الهجرة أو النزوح هي خير دليل على ذلك، فأبناء الأقليات حسب رأيها يشعرون بتعاظم الخطر المحيط بحياتهم ومستقبلهم بشكل عام. وشارك في مناقشة التقرير المعون المهجرين داخل كردستان العراق واللاجئين العراقيين في إيران، شارك عدد مهم من المختصين في مدان حقوق الإنسان وواقع المهاجرين العراقيين على وجه الخصوص، من أمثال ميشيل توبيانا نائب رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وأمين بختيار مدير التحالف الدولي من أجل العدالة، إضافة إلى عدد من رجال الإعلام والباحثين في الشأن العراقي من فرنسيين وعرب وأكراد. ويخصص التقرير 50 صفحة للحديث عن معاناة المهاجرين العراقيين من رجال ونساء نجحوا جميعا مؤخرا في مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام العراقي، على حد وصف التقرير المعنون العراق استمرار التطهير العرقي بصمت، والذي يبحث في أسباب وطرق تنفيذ عمليات التطهير العرقي وتهجير أقليات بكاملها داخل العراق وعلاقة ذلك بالهجرة المتواصلة إلى الخارج، مثل ما يتحدث التقرير عن الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان على حد وصف فرانسواز بري والمحاكمات غير القانونية، وكذلك الأجواء المحيطة بما يطلق عليه العفو العام عن السجناء الذي أصدره صدام حسين على حد قولها. وحسب التقرير فأن شهادات المستقاة من أشراف أكراد وأكراد فيليين وعرب شيعة وآشوريين وكلدانيين وتركمان تعبر جميعها عن خطورة إجراءات القمع التي يتعرض لها أبناء هذه الجاليات، والتي تتواصل عبر سياسة منظمة لإبقاء الجميع يعيشون تحت هاجس الخوف والقلق، ما يتعارض مع كل القيم والمبادئ الإنسانية، وهو ما يفرض حسب المتداول في هذه الندوة الصحفية السياسية واجب التصدي المشترك لهذا التوجه الحكومي الذي يتعمد إلحاق المزيد من الأذى بكل العراقيين حسب ما دارت حوله المناقشات، فيما خصص الحاضرون جانبا من الاهتمام لموضوع مخيم سانغات الذي دمرته السلطات الفرنسية قبل أيام وعلاقة ذلك بواقع ومستقبل المهاجرين من أكراد وغيرهم، في إشارة واضحة إلى ضرورة العمل مع معا على معالجة أسباب المشكلة. أسباب المشكلة حسب رأي فرانسوا زبري هي في الأوضاع داخل البلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين، مما ينبغي معه العمل على إصلاح الوضع الإنساني لكل المهاجرين من عراقيين بشكل خاص وغيرهم، وهي مهمة صعبة ولكنها غير مستحيلة، طالما أن العالم حسب رأيها يتوجه بأكثر من عين لمراقبة ما يجري في العراق في عهد صدام حسين. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية. أشار مسؤول عراقي كبير اليوم الجمعة إلى أن الولايات المتحدة بالغت في رد فعلها عندما قالت إن الإعلان العراقي عن الأسلحة يمثل خرقا ماديا لقرار مجلس الأمن الدولي. وقال حسام محمد أمين مدير دائرة الرقابة الوطنية المسؤول عن الاتصال مع المفتشين أن رد الفعل الأمريكي كان سياسيا، مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش هما الجهتان المؤهلتان لتحليل الوثيقة العراقية. وكان هانز بليكس رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة أعلن أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تقدم معلومات كافية للمفتشين في عمليات بحثهم عن الأسلحة في العراق. وأبلغ بليكس هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن أنفع ما يمكن للحكومات المعنية أن تقدمه يتمثل في تحديد المواقع التي تخزن فيها الأسلحة أو المواد ذات العلاقة. بليكس أعرب عن أمله في وصول هذه المعلومات في الوقت الراهن ما دامت عمليات التفتيش تتواصل في أرجاء العراق. وقدم بليكس أمس إلى مجلس الأمن تقريرا عن حالة برامج الأسلحة العراقية، فيما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن العراق ارتكب انتهاكا ماديا لقرار مجلس الأمن 1441. إلى هذا صرح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة سيرجي لافاروف بأن التهديد بالحرب ضد العراق ما زال قائما. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن لافاروف إشارته إلى أن غالبية أعضاء مجلس الأمن يعملون على خفض هذا التهديد. من ناحية أخرى، طلب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من القوات البريطانية في رسالة مباشرة هذا اليوم أن تستعد لحرب محتملة مع العراق في حالة إخفاق الرئيس صدام حسين في الامتثال لمطالب الأمم المتحدة. ونقلت فرانس بريس عن بلير إشارته إلى أن بريطانيا في هذه اللحظة لا تعرف ببساطة ما إذا كان سيتم اكتشاف أن العراق ينتهك قرار الأمم المتحدة. رئيس الوزراء البريطاني أكد أيضا على أن الشيء الأساسي في هذه اللحظة يتمثل في القيام بكل الاستعدادات اللازمة وفي ضمان تعزيز القدرة العسكرية في المنطقة. أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بأنه ينوي إعادة التعديلات الدستورية التي تمهد الطريق لزعيمه رجب طيب أردوغان الترشيح للبرلمان وتولي رئاسة الوزارة، إعادتها إلى الرئيس التركي أحمد نجدة سيزر من دون أي تغيير. وكان الرئيس التركي رفض التعديلات مشيرا إلى أنها مصممة خصيصا لصالح أردوغان. يشار إلى أن سيزر لن يحق له رفض التعديلات مرة ثانية، بل يمكن له عرض المسألة على المحكمة الدستورية أو الدعوة إلى استفتاء عام. أوصت رسميا اللجنة الفلسطينية للانتخابات هذا اليوم بأن يؤجل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة أن تجري في 20 من كانون الثاني المقبل لحين انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن الضفة الغربية. وقد اجتمعت اللجنة مع عرفات في مقره في رام الله. ونقل عن عضو اللجنة علي الجرباوي أن اللجنة اقترحت تأجيل الانتخابات لحين مرور 100 يوم على الانسحاب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن عرفات ينظر في هذه التوصية. ويكرر الفلسطينيون القول بأن الانتخابات لا يمكن أن تجري بسبب فرض حظر التجوال وصعوبة الوصول إلى المراكز الانتخابية وتواجد القوات الإسرائيلية. إلى هذا غارت القوات الإسرائيلية على مدينة دير البلح في غزة ليلة أمس ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بجراح. وفي حادث منفصل قام فلسطينيون هذا اليوم بقتل مستوطن يهودي في الطريق إلى مستوطنة تقع في القسم الجنوبي من قطاع غزة. في أفغانستان لقي اثنان من المترجمين مصرعهما إضافة إلى جرح اثنين من المواطنين الفرنسيين نتيجة هجوم بالقنابل اليدوية على قوة حفظ السلام الدولية في العاصمة كابل. المتحدث باسم القوة أشار إلى مقتل المهاجم أيضا بفعل قنبلة لم يتمكن من رميها على مدخل قاعدة القوة الدولية. وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من إصابة اثنين من الجنود الأمريكيين وسائقهما الأفغاني بجراح في هجوم ماثل في كابل. أغلقت السفارة البريطانية والإيطالية والقنصلية الأمريكية في كولومبيا أبوابها بعد تهديد صريح لعدد من مباني البعثات الدبلوماسية في العاصمة بوغوتا. ونقلت الأنباء عن متحدث باسم الخارجية البريطانية إشارته إلى وجود تهديد صريح، مضيفا بأن المسؤولين البريطانيين على اتصال ببعثات دبلوماسية لدول أخرى لكنه امتنع عن التعليق حول طبيعة هذا التهديد. كما نقلت فرانس بريس عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته أن القسم القنصلي في السفارة الأمريكية قد أغلق أبوابه بعد عملية مراجعة أمنية، ولم يتضح بعد ما إذا كان التهديد له علاقة بالإرهاب الدولي أو بالحرب الأهلية الدائرة منذ وقت طويل بين القوات الحكومية والثوار من اليساريين الكولومبيين. وفي باريس أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بإلقاء القبض على 4 من المتشددين الإسلاميين، مشيرة إلى أنهم كانوا يعدون للقيام بهجمات إرهابية. أفادت الأنباء أن ألمانيا وافقت على طلب الولايات المتحدة المتعلق بقيام الجنود الألمان بالمساعدة في حماية القواعد الأمريكية في ألمانيا في حالة وقوع الحرب ضد العراق. قام رئيس هيئة أركان القوات الأمريكية الجنرال ريتشارد مايرز هذا اليوم بتفتيش القوات المتمركزة في قطر، مشيرا إلى أن الحشد العسكري يرمي إلى أرغام بغداد على التخلي عن أسلحة الدمار الشامل التي بحوزتها. مايرز قال أن واشنطن تسعى إلى تعزيز الدبلوماسية وإلى ضمان معرفة النظام العراقي بالخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة بحسب تعبيره. في إطار المواقف من التقرير العراقي أعلنت واشنطن أن العراق ارتكب خرقا ماديا لالتزاماته، وأعربت لندن عن قناعتها بأن العراق قام بحذف معلومات أساسية. وكررت باريس تأكيدها على أن قرار الخرق المادي يعود للأمم المتحدة فحسب، وقالت روسيا أنها تنتظر تقرير المفتشين قبل الإعلان عن موقفها. أما الصين فقد حثت المجتمع الدولي على عدم التسرع في إصدار الأحكام على العراق بحسب ما أوردت فرانس بريس. ذكرت أسوشيتد بريس أن ألمانيا أعربت عن تحفظاتها اليوم الجمعة إزاء رد الفعل الأمريكي على التقرير العراقي، مشيرة إلى وجوب بذل جميع الجهود للحيلولة دون قيام الولايات المتحدة بشن الحرب. الوكالة نقلت عن وزير الدفاع الألماني بيتر شتراك قوله إن العراق يستحق منحه الفرصة لملء الثغرات فيما يتعلق بالمعلومات المفقودة أو الناقصة في التقرير على حد تعبيره. أفادت تقارير الأخبار بأن تركيا ستسمح للولايات المتحدة بإجراء عمليات تفتيش لقواعد جوية وموانئ منذ الأسبوع المقبل استباقا لعملية عسكرية محتملة ضد العراق. نقلت فرانس بريس عن خبير في الشؤون الدفاعية في لندن ترجيحه عدم وقوع الحرب المحتملة ضد العراق قبل نهاية شهر شباط المقبل، وذلك لحاجة كل من بريطانيا والولايات المتحدة إلى وقت لإرسال قوات كافية للمنطقة بحسب قوله. نقلت أسوشيت بريس عن قيادة قوات الوسطى الأمريكية إشارتها إلى قيام الطائرات الحربية الأمريكية بإطلاق قذائف تتصف بالدقة على موقعين عراقيين للدفاعات الجوية في جنوب العراق. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.